بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. سبحانه لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فاعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. أشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. نسألك العافية في الدنيا والآخرة. ولكن إذا لقيتموه فاثبتوا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هذا هو لقاؤنا الثالث حول تاريخ 200 سنة الأخيرتين التي تبدأ على وجه التحديد بحكم السلطان السليم الثالث أحد سلاطين الدولة العثمانية، والذي يرتبط عهده بالاحتلال الفرنسي الصليبي لأرض مصر، والتي تمتد عبر الزمان حتى وقتنا الحاضر. ودراستنا لهذه الحقبة تأتي في ضوء السنن الربانية. قد خلت من قبلكم السنن في ضوء الكتاب والسنة، في ضوء أحداث التاريخ الإنساني. وفي هذا اللقاء سنعرض لتاريخ العالم الإسلامي وعلاقته بالدول الاستخرابية يسموها الاستعمارية التي يوجه اليهود والصليبيون والملحدون زمامها منذ وقت طويل. دراسة الفترة من سنة 1909 وهو تاريخ الانقلاب العسكري الثاني الذي أطاح فيه العسكريون الذين حنكتهم قوارب اليهود بالسلطان عبد الحميد الثاني، وحتى سنة 1924 وهو التاريخ الذي أعلن فيه كمال أتاتورك إلغاء الخلافة الإسلامية وقيام النظام الجمهوري. وقد تتابع على عرش الدولة العثمانية في هذه الفترة ثلاثة من السلاطين، ثم محمد رشاد الخامس ومحمد السادس المسمى بوحيد الدين، وأيضا السلطان عبد المجيد الثاني. والحقيقة أن هؤلاء الصالحين ما كانوا يملكون من أمر الدولة شيئا، إنما كان المحرك الفعلي للدولة هم أنصار ما يسمى بحزب الاتحاد والترقي، الاتحاديون والكماليون، الذين ثبت عنهم أنهم كانوا جميعا تابعين لمحفل الشرق، أي من الماسون، من البنائين، من يسمون بالبنائين الأحرار. في هذه الفترة لابد وأن نستحضر أنه من أبرز ملامحها وصول المنافقين من أبناء هذه الأمة إلى سدة الحكم، إلى مركز القرار والتوجيه في الدولة الإسلامية. وبوصولهم إلى مركز القرار والتوجيه وظفوا طاقاتهم وطاقات الأمة بأجهزتها التنفيذية والتشريعية والعسكرية لخدمة مخططات أعداء هذه الأمة المسلمة. ولما كانت دراسته في ضوء الكتاب والسنة فلابد وأن أذكر أن هؤلاء الأعداء الذين مكنوا العدو من ضرب خلافتنا وتمزيق وحدتنا، الذين مكنوا الأعداء من رقابنا، من بلادنا، من ثرواتنا، هم الذين الذين عرفنا الله بهم في كتاب يقرأ إلى يوم القيامة. فربنا علمنا أن أعداءنا هم النفس التي بين جنبي الإنسان وشياطين الإنس والجن واليهود والصليبيون والذين أشركوا. يقول ربنا سبحانه: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ويقول سبحانه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ويقول سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ويقول سبحانه: لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وربنا حينما عرفنا بأعدائنا الهدف واضح، وكذلك نفصل الآيات: ولتستبين سبيل المجرمين. الهدف جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. الهدف: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. والهدف النهائي: حتى يسقط الطاغوت كل الطاغوت ويقوم حكم الله، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، حتى تنتهي المظالم، حتى يأمن الناس على دينهم وأعراضهم ودمائهم وأموالهم ومقدساتهم، حتى تتحرر المقدسات، حتى تطبق الشريعة وتقوم الحدود، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إخوة الإسلام، وإلى وقاع أحداث تلك الفترة، الوقائع الرئيسية من 1909 إلى 1924 ميلادي، أو 1327 هجرية ل 1344، من 1327 هجرية ل 1344 هجرية. حينما أطيح بالسلطان عبد الحميد الثاني على يد الانقلاب العسكري سنة 1909 ميلادية، جيء بالسلطان محمد رشاد الخامس الذي تولى مسؤولية الدولة الإسلامية سنة 1910 ميلادية 1328 هجري. وفي ظله أجرى الاتحاديون الناصون انتخابات مزورة جاءت بمجلس يساند الأهداف التي يسعون إليها وهي ضرب الخلافة الإسلامية. وقد اقترن حكم هذا المحمد رشاد الخامس بالغزو الإيطالي لطرابلس الغرب، من قبل إيطاليا على اعتبار أن فرنسا قد احتلت تونس والجزائر والمغرب وسوريا ولبنان، وتركت طرابلس، تركت جزءا من الفريسة من الغنيمة لدولة استعمارية أخرى هي إيطاليا. وتذكر كتب التاريخ أن الغزو الإيطالي لطرابلس الغرب سبقه تمهيد قام الإيطاليون بشراء الأراضي. عشان نعرف خطورة بيع الأراضي للعدو اليهودي في سيناء الساحل وغيرها، أول خطوة خطاها الإيطاليون تمهيدا لاحتلال ليبيا شراء الأراضي وإنشاء المشروعات الزراعية وإرسال البعثات النصرانية الكاثوليكية تحت حجة خدمة المجتمع وفتح المدارس الإيطالية وتأسيس شركة للبواخر تقوم بالنقل بين ليبيا وأوروبا. أخطر شيء أن إيطاليا كانت حريصة قبل الحرب على مسح السواحل الليبية اللي على شاطئ البحر الأبيض عن طريق ضباط يظهرون العمل بصيد الإسفنج، ناس يتظاهرون أنهم بيصيدوا إسفنج عشان يكتشفون السواحل. لعل هذا بعض ما تستفيده الولايات المتحدة الأمريكية في مناوراتها المشتركة مع جيوش العالم الإسلامي، دراسة أرض المعارف المستقبلية. في 1328 صدر إنذار من إيطاليا للدولة العثمانية، اتهمت فيه الدولة العثمانية بعرقلة تحضير سكان ليبيا. يعني يا دولة عثمانية انت غير حريصة على ان يلحق الليبيون بركب الحضارة والمدنية، نفس الحجة اللي اتخذتها الامم المتحدة لغزو الصومال اعادة الامل الى شعب الصومال والامل يبرأ الى الله منهم في الدنيا والاخرة. انما هذا هو دأب الدول الاستعمارية، اتخاذ التكت، اتخذون الفتن الطائفية وسيلة الصراع اعتماد على الأقليات غير الإسلامية للتدخل. وأيضا مما يذكر في كتب التاريخ أن إيطاليا وجهت إنذار للدولة العثمانية تتهمها بعرقلة المساعي لتحضير سكان ليبيا، وعلى الفور كانت القوات الإيطالية جاهزة فاحتلت طرابلس بنغازي وأصدرت قرارا باعتبار طرابلس الغرب اللي سموها ليبيا، اللي سمى طرابلس الغرب بليبيا هم الإيطاليون، ولا زالت ليبيا أو طرابلس الغرب تحتفظ بالاسم الذي اطلقه عليها المستعمرون المخربون. بمجرد نزول قوات الاحتلال الإيطالي
في طرابلس وبنغازي تصدت لها قوات الجهاد ومنهم السنوسية الذين قد نفرد لهم محاضرة مع الحركة المهدية والحركة الوهابية والحركات الإسلامية الأخرى على امتداد رقعة الوطن الإسلامي. العجيب أن إيطاليا أعلنت اعتبار طرابلس الغرب هي جزء من البلاد التابعة لروم تماما كما فعلت فرنسا، أصدرت قرار باعتبار تونس والجزائر والمغرب امتداد للدولة الفرنسية، وما تخلت عن هذا حتى الآن. والدليل على ذلك أنه بمجرد ما السلطان بمجرد ما وصل الصوت الانتخابي الإسلامي إلى صندوق الانتخابات يؤكد على الهوية الإسلامية لشعب الجزائر، حركت الدول الاستعمارية للحيلولة بين الجزائر وبين الإفلات من قبضتها وبين استعادة هويتها الإسلامية. يقترن أيضا بحكم السلطان محمد رشاد الخامس وحكم العسكريين فتنة أو تمرد النصارى على أرض البوسنة والهرسك وعلى أرض الجبل الأسود، عارفين البوسنة والهرسك والجبل الأسود صربيا أوروبا الشرقية بلغاريا اليونان كلها كانت جزء من الدولة العثمانية، كان يؤذن فيها للصلاة 5 مرات بين في اليوم والليل. أعداء الأمة كانوا حريصين على إثارة الفتن الطائفية، يؤلبون النصارى على ذبح بعض المسلمين ويؤلبون الدولة على التدخل للثأر للمسلمين، وبمجرد ما تتدخل الدولة العثمانية لإعادة الأمور إلى نصابها تتقدم الدول الأوروبية بمذكرات تطلب فيها التدخل لحماية الأقليات غير الإسلامية أو تطالب بفصل هذه الدول عن جسد دولة الخلافة الإسلامية، يعني تمزيق دولة الخلافة، تمزيق العالم الإسلامي. إدراكنا لهذه المسألة يخلينا نفتح علينا أن التمزيق اللي حدث هذا ليس تمزيقا نهائيا، لأن أعدائنا خططوا لتمزيق أشد هولا مما وقع، ولعل هذا وقته اللي هو حتى نهاية سنة 2000 اللي هو عصر الدويلات الطوائفية كما أخبر بذلك جارولي في كتابه ملف إسرائيل الذي نشر عن دار الشرق. يبقى كما قلت اقترن حكم محمد رشاد الخامس فتن طائفية في البوسنة والهرسك الجبل الأسود صربيا بلغاريا اليونان تعلن الحرب على الدولة العثمانية، وهي التي تعرف في التاريخ باسم الحرب البلقانية الأولى نسبة إلى شبه جزيرة البلقان سنة 1330 هجري 1911 ميلادي. فين الضباط الثوار؟ ليه ما تدخلوش لحماية ليبيا؟ لأن أصلا هم ما جاءوا إلا بهدف تمكين العدو من تمزيق الدعم الإسلامي، ولذلك الأتراك حزب الاتحاد والترقي ما تدخلوا في ليبيا أو طرابلس الغرب للتصدي للعدوان الإيطالي. مصر قامت مؤتمرات وحاول الجيش المصري أن يتوجه عبر الحدود إلى ليبيا لنصرتها، ولكن أيامها الاستعمار الإنجليزي رفض خروج أي قوات من مصر وهدد الضباط المصريين اللي يستقيل منكم، او اذا خرجت بعض قوات الجيش المصري سنضطر ان احنا نستبدلها بقوات انجليزية. فطبعا هذا فتح في عدد الضباط المصريين، والتهمت ليبيا تحت سمع وبصر العالم الاسلامي. يقترن بحكم الدولة، يقترن بحكم محمد رشاد الخامس وحكم العسكر الكماليين والاتحاديين الحرب العالمية الأولى التي استدرجت فيها تركيا تحت ضغط من المنصور اسمه أنور باشا، جر الدولة العثمانية إلى الحرب بجانب الألمان رغم معارضة طلعت باشا. وطبعا على الجانب الآخر استدرج الشريف الحسين لإعلان ما تسمى بالثورة العربية الكبرى، هو في الحقيقة دخل يقاتل إلى جانب الحلفاء. وده الشيء المستغرب أن الشريف الحسين أمير الحجاز يقبل أن يقاتل تحت راية الصليبيين، وخرج العرب المسلمون ليقاتلوا الأتراك المسلمين على أرض الشام. كان فيه حوالي 4 جبهات، الجبهة الشرقية وجبهة قنام السويس وجبهة عدن وجبهة الدردنيل، تقاتل فيها الدولة العثمانية جنبا إلى جنب الألمان في مواجهة الحلفاء. وعلى الجانب الآخر خرج العرب لقتال إخوانهم الأتراك المسلمين على جبهة بلاد الشام. أثناء هذا اللي بنى المخطط شغال تصفية القوة الإسلامية بيد أبنائه، لأن الذي يمسك بزمام القرار في العالم أو في الدولة العثمانية هم أعوان اليهود والصليبية العالمية. في هذه الفترة اجتمع الحلفاء في باريس اللي هم انجلترا فرنسا ايطاليا اليونان، واصدروا انذار الى الحكومة التركية للسماح للقوات اليونانية باحتلال ازمير. كيف الدولة العثمانية تسمح باحتلال ازمير وهي جزء من او مما تبقى من الدولة العثمانية؟ لكن هو انذار، حذر الانذار من المقاومة، لان المقاومة تعني نقض الهدنة واعادة الحرب. ونزل اليونانيون فعلا في مطلع صيف 1338 هجرية 1919 ميلادية، اي بعد نهاية الحرب العالمية الاولى احتل اليونانيون ازمير. دي الحوادث الرئيسية. شوف خلي بالنا الدولة اللي كانت بتمتد، الدولة العثمانية اللي كانت تمتد حدودها لتشمل ايران وخراسان العراق جيرة العربية كلها سوريا فلسطين مصر تونس الجزائر المغرب شبه جزيرة الاناضول شبه جزيرة البلقان اوروبا الشرقية كلها بلغراد بودابست رومانيا بلغاريا اللي وصلت حدودها لغاية اسوار فيينا وابواب لينينغراد البحر الابيض البحر الاحمر البحر الاسود، كل دي كانت دولة اسلامية واحدة على ظلة قائمة من 1299 ميلادية لسنة 1830 ميلادية تقريبا، وظلت أوروبا الشرقية من 864 هجرية ل 1296 هجرية جزء من الدولة الإسلامية. شوفوا هذه الدولة المترامية الأطراف اللي كانت صاحبة الكلمة العليا الصناعة في حياة البشرية، يتقلص بنيانها في النهاية وتقترص على أجزاء من شبه جزيرة الأناضول. لكن العدو ما اكتفى بذلك، لأنه يريد أن يستعيد أو ينصر القسطنطينية مرة أخرى، لأنه يعتبر وقوع القسطنطينية في يد الصليبيين هي الخطوة النهائية باتجاه أن تصبح بيت المقدس عاصمة للدولة اليهودية الكبرى من النيل إلى الفرات، لا مكنه الله من ذلك. ومن أجل هذا، أجل اغتصاب ما تبقى من ديار الإسلام، صدر الأمر من الحلفاء في مؤتمر الصلح اللي بنسميه مؤتمر تقسيم الفريسة، صدر أمر للدولة العثمانية من للتمكين اليونان من احتلال أزمير. طب ليه؟ أن نشوف بعد كده سيجري في أزمير قتال بين الدولة العثمانية وبين الإنجليز وبين اليونانيين، ويتولى أمر هذه الجبهة كمال أتاتورك، فينسحب الإنجليز من أمامه من أزمير، وتصنع بطولة كاذبة لهذا الضابط اليهودي، لأنه في النهاية هو الذي وقع عليه الاختيار لضرب الخلافة الإسلامية. نصنع له بطولة مزيفة، لأنه ساعتها من يعارض الزعيم المنتصر الذي حرر البلاد؟ من يحرر أزمير؟ الزعيم مصطفى كمال حرر أزمير وهزم الإنجليز. هنا تقام حوله الهالات، وبعدين بالتالي هذا الزعيم المنتصر حينما يصدر قرارا بإلغاء الخلافة وقيام النظام الجمهوري وإلغاء الشريعة الإسلامية، محدش يعترض لأنه الزعيم المنتصر تماما زي ما حصل في 73. النصر الذي وقع على أرض سيناء وصناعة بطولة لصاحب كما يتصورون قرار الهبوط مع ان الفضل كان لله سبحانه وتعالى، وبعدها مباشرة كان فصل القوات، وبعدها كان بديفيد، وبعدها التطبيع، وبعدها فتح الطريق امام العدو لبقية ديار الاسلام. التاريخ هو هو، المخطط هو هو، ما تغير وما تبدل. لذلك هنا تأتي أهمية دراسة التاريخ، إيقاظ الوعي التاريخي، تعريف الأجيال الجديدة بتاريخها الصحيح. فما الغرض من التاريخ إلا فهم الحاضر، لأنه ابن الماضي، حاضر ابن الماضي، والسير بخطوات سليمة نحو المستقبل، مستقبل أفضل بعد الدراسة الواعية واستخلاص العبر والاستفادة من الأخطاء والتعلم من دروس التاريخ الصحيح المدعم بالوثائق. ولكي يتضح لنا أيضا حقيقة لا بديل عنها، حتمية نظام الخلافة للأمة الإسلامية إن أراد المسلمون العودة إلى الكرامة والسؤدد والنفوذ العالمي، وأيضا لكي يتبين لنا أن كارثة إلغاء الخلافة هي كانت التمهيد الحقيقي لاغتصاب فلسطين وإقامة الدولة اليهودية. استجاب العسكريون للإنذار الإنجليزي، سمحوا لليونان باحتلال أزمير، وجاء إلى سدة الحكم محمد السادس وحيد الدين، وأثناء حكمه سيطر الحلفاء على اسطنبول، احتلال أجنبي لاسطنبول، صيبة، واحتلت اليونان الأقسام الغربية من الأناضول، وإيطاليا أجزاء من الجنوب، وسلخت الدول العربية. وفي هذه الأثناء اللي جثم الأعداء على قلب دولة الخلافة، هنا بدأ يظهر ويبزغ نجم كمال أتاتورك. من هو كمال أتاتورك؟ كما تعرض له الكتب، كتاب اتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر للدكتور محمد حسين رحمة الله عليه، كتاب النكير على منكر النعمة من الدين والخلافة والنعمة لشيخ الإسلام مصطفى صبري، تقديم ودراسة الدكتور مصطفى حلمي تحت عنوان الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية، كتاب الرجل الصنم، مذكرات الدكتور عجيل النشمي اللي كان وكيل كلية الشريعة في جامعة الكويت تحت عنوان إعادة ترتيب أوراق الخلافة، والناشر مجلة المجتمع الكويتي، وأيضا كتاب حاضر العالم الإسلامي، وأيضا كتاب الذئب الأخضر تأليف واحد اسمه أرمسترونج، ومترجم في سلسلة اقرأ لدار المعارف، والمترجم هو حلمي مراد الذي يقرأ تاريخ كمال أتاتورك يقرأ عجبا، فهو ابن سفاح وأمه تسمى زبيدة كما ورد، وأيضا الذي رباه رجل آخر ألحقه بنسب. هذه بداية بسيطة سنرجع إليها تفصيلا، لكن هنا بدأ يبزغ نجم كمال أتاتورك. أين ولد؟ قلوا حتى بالقرب من سالونيك، وسالونيك دي كانت معقل يهود الدونمة، دونمة يعني المرتدين، وهو قطاع من اليهود سكنوا المكان ده وأظهروا الإسلام في الظاهر حتى يصلوا إلى المراكز الرئيسية في كيان الدولة الإسلامية. ومنهم كمان طلعت باشا اللي كان وزير داخلية، كان منهم جاويد اللي هو كان وزير المالية ديفيد، وكان منهم أديبة خالدة اللي كانت وزيرة التعليم. الرجل الذي تبنى كمال أتاتورك اسمه علي رضا، أحد موظفي الدولة في سالونيك. الولد ده خلي بالكم، لأنه دراسة تاريخ الثوار يظهر لكم قاسما مشتركا، وهو توجيههم إلى الكليات العسكرية وإقامة التنظيمات السرية للوصول إلى سدة الحكم. دراستنا الانقلاب العسكري في سوريا، دراستنا للانقلاب العسكري في مصر، دراستنا لتاريخ محمد علي، دراستنا لتاريخ الشريف الحسين، دراستنا لتاريخ العبيديين، يورينا حرص اليهود الذين أظهروا إسلامهم الوصول إلى الكليات العسكرية وعمل التنظيمات السرية للوصول إلى سلة الحكم في العالم الإسلامي لتحقيق مخططات العدم. لذلك لما نرجع لكتاب الأسرار الخفية ونرجع أيضا إلى كتاب التاريخ الإسلامي تأليف محمود شاكر الناشر اللي هو دار الإسلامي المكتب الإسلامي دمشق وبيروت صفحة 229 إلى 230. قولوا أنه كمال أتاتورك سافر إلى اسطنبول عام 1318 وحاول عمل تنظيم سري كان مع حسين محمود شوكت الذي سار إلى اسطنبول لخلع السلطان عبد الحميد بصفته ضابطا، إلا أنه لم يكن من أعضاء الحركة اللي حركة الاتحاد والثورة. كلف بالهجوم في حرب البلقان فقام به قبل صدور الأوامر فهزم وفر من الميدان وعين ملحقا عسكريا في صوفيا. الحرب العالمية الأولى بعد أجازة قضاها في الحانات أعيد إلى الجيش السابع أيام السلطان وحيد الدين فانسحب أمام الإنجليز أثناء تقدمهم في الشام. يعني السلطان وحيد الدين أعزى إليه قيادة جبهة الجيش السابع في بلاد الشام. طب شيء طبيعي إذا كان رجل وطني إن هو يقاتل على هذه الجبهة، يا نصر يا شهادة. لكن تحكي كتب التاريخ أنه انسحب أمام الإنجليز في الحرب العالمية الثانية الحرب العالمية الأولى ومكن الجنرال الليمبي والفرنسيين من دخول بلاد الشام. في هذه الفترة اتصل به الإنجليز وحرضوه على القيام بانقلاب عسكري وضرب الخلافة الإسلامية. لو رجعت لكتابنا الطريق إلى بيت المقدس الجزء الثالث اعتمادا على ما كتبه جلال فيشر في كتاب ثورة يوليو الأمريكية وما كتبه كتاب لعبة الأمم وعبد الناصر ولعبة الأمم والسادات ولعبة الأمم لميز كرمان، يقول أنه جرى اتصال بقائد ثورة يوليو المصرية يا جماعة عبد الناصر في الفلوجة أثناء الحصار، جرى اتصال بينه وبين اليهود ويقال أنه ده الوقت اللي تم الاتفاق فيه على عمل انقلاب عسكري للإطاحة بالنظام الملكي في مصر والإتيان بالحكم العسكري. لعلكم قرأتموه يمكن الرجوع إليه، لكن المصادر الأصلية التي ذكرتها والمصدر الرئيسي اللي أنا أشرت إليه. المهم الرجل ده يقال عنه كان دايما خمرجي لو مصطفى كمال أتاتورك، ودايما يعني رجل بتاع حرير نسأل الله السلامة والعافية، وحرصه شديد على الكره الشديد للإسلام. طبعا الكلام ده ما بنذكرهوش من باب يعني التجريح الشخصي، هذا أمر موكول إلى الله، إن شاء يعني عذبه وإن شاء رحمه، لكن احنا بنميط اللثام عن الخط الذي خطه هذا العميل وما زال مستمرا في كثير من ديار الإسلام حتى المهم الشاهد، هذا الرجل في عهد وحيد الدين استطاع أن يقوم بانقلاب عسكري ويقيم حكومة في أنقرة، بطال حكومة عسكرية في أنقرة في الوقت اللي الخليفة المسكين محمد السادس وحيد الدين كان موجودا في إسلامبول. في هذه الأثناء صدر نداء من الإنجليز إلى حكام الدولة العثمانية، تدعوهم لعقد مؤتمر في لندن لإعادة النظر في معاهدة سيفر. والمعاهدة دي يعني فرضتها الدول الأوروبية على الدولة العثمانية، نصوصها إقامة دولة في اسطنبول، يعني تتقلص الدولة العثمانية في اسطنبول، سلخ الولايات العربية اللي هي مصر وتونس والجزائر، سلخ أرمينيا، سلخ كردستان، سلخ طرقية، جزر بحر إيجا، يعني إيه؟ يعني تمزيق الدولة، يعني مكتفه بضرب القوة العسكرية لابد من تمزيق الدولة. ليه؟ يريدون الكيانات الطائفية الكنتونة، لا يسمحون بقيام قوة أيضا. من نصوص هذه المعاهدة توضع المضائق، الله، دي بلاد الإسلام، دي الدولة، دي بلادنا، لازم تكون المضايق الإسلامية زي قناة السويس وخليج العقبة وقناة بنما والبصفور والدندرين، كل دي لازم تبقى تحت إشراف دولة. أيضا من نصوصها تحديد عدد أفراد الجيش، ومن نصوصها الرقابة على مالية الدولة العثمانية. وذلك يعني أن أعداء الأمة المسلمة لا يسمحون بقيام دولة إسلامية ذات حجم كبير، أن أعداءنا يريدون تفتيت وحدتنا، ذلك يعني أن أعداءنا لا يسمحون بأن تكون لنا قوة عسكرية نعتمد عليها في حماية أعراضنا وديارنا وعقيدتنا والزود عن حياضنا. معنى ذلك أن أعداءنا لا يسمحون لنا بتقدم في مجال الاقتصاد أو غيره. هنا لما الإنجليز دعوا إلى هذا المؤتمر لإعادة النظر في معاهدة سيفر التي ذكرنا بعض نصوصها، بدأ كمال أتاتورك يرفع صوته ويتهم الخليفة الذي يملك ولا يحكم، ولا يملك حتى، لا يملك ولا يحكم، إنما صورة شكلية في ظله يجري تنفيذ المخططات وتمريرها. كمال أتاتورك هنا اتهم الخليفة بالعجز عن حماية البلاد والعمالة للدول الأجنبية. خلي بالكم حكاية العمالة، ده انت العميل الأول وتتهم غيرك بالعمالة. كمال أتاتورك العميل الأول لليهود والصليبية العالمية يتهم وحيد الدين بأنه عميل للدول الأجنبية. وفي نفس الوقت أرسل لإنجلترا رسالة قال لها لا أقبل أن يكون هناك ممثل للدولة العثمانية غيري، ولا أقبل أن توجه الدعوة إلى خليفة المسلم. وقد كان في هذه الأثناء، عشان يعني خلي بالكم الناس، كمال أتاتورك يتهم الخليفة بالعمال وأنهم وراء مصائب التي نزلت بالدولة، لكن الناس مش هتصدق. إذا لابد من صناعة نصر مزيف لهذا الزعيم علشان لما يوجه النظر الجماهير إليه ويصبح قائد يقضي على الخلافة ويكمل ما تبقى من مخططات الأعداء. ومن هنا دفع الإنجليز اليونان الصليبيين للتقدم من ناحية الغرب شبه جزيرة الناظور، وجرى قتال بين الأتراك واليونانيين، انتصر فيه الأتراك في معركة سقرية المشهورة، وبرز مصطفى كامل كقائد منتصر، واضطرت اليونان أن تنسحب من تركيا عام 1921 ميلادية 1340 هجري، وبعدها أصبح كمال أتاتورك مؤهلا لأن يصبح هو القوة الوحيدة التي تمثل الدولة العثمانية، وحضور مؤتمر لوزان. وفي ظل هذا جرى انقلاب عسكري أطاح بالسلطان محمد وحيد الدين، وجيء بسلطان آخر هو عبد المجيد الثاني سنة 1921 1340 هجري. طب وإيه لازمة أن يأتون بسلاطين ضعفاء؟ عشان التمويه، عشان يقول لك إلغاء الخلافة تمت بموافقة الخليفة، إلغاء الشريعة تمت بموافقة الخليفة، السماح للأعداء بالدخول إلى ديارنا تم بموافقة الخليفة. ومن هنا جاءوا بالسلطان عبد المجيد الثاني، وبعدها ذهب الكماليون إلى مؤتمر لوزان، وحضره وفد من أنقرة، ووضع رئيس الوفد الإنجليزي كيرزون أربعة شروط للاعتراف بسلطان تركي. خلي بالكم واستحضروا في ذهنكم اتفاق غزة أريح، تاريخ مكروه. الله، الإنجليز الحلفاء هيعترفوا بسلطان تركيا؟ يا تركيا كان اختفت من الوجود، هي تحت الاحتلال الأجنبي. فعشان ينسحب الإنجليز واليونان من تركيا من شبه جزيرة الأناضول، عشان يسمحوا بقيام حكم في تركيا أو ما يسمونه دولة مستقلة، مش استقلال الحاجة، اشترطوا شروطا أربعة. ايه هي؟ أول شرط إلغاء الخلافة الإسلامية. شوف اشترطوا على العسكر، أول شرط للاعتراف بدولة العسكر بالدولة التركية اللي كانت في يوم من الأيام من سمع الدنيا وبصرها أقوى دولة في العالم تأمر فتطاع. الدولة اللي حمت العالم الإسلامي والعربي ستة قرون من الوقوع في قبضة اليهود والصليبيين، اللي حمت فلسطين 600 سنة من الوقوع في يد اليهود، الدولة التي فتحت القسطنطينية، الدولة اللي فتحت ونشرت الإسلام في أوروبا الشرقية كلها، الدولة التي كانت تتعامل بالذهب والفضة، الدولة التي كانت تقيم الحدود وتطبق الشريعة، الدولة التي تصدت للاحتلال البرتغالي والاستعمار البرتغالي والأسباني بقيادة بابا روما، يأتي اليوم انه يتقلص حجمها لغاية ما تصبح دويلة في شبه جزيرة الأناضول، ويطلب منها علشان يعترفون باستقلالها تكون دولة مستقلة انها تلغي الخلافة الإسلامية. طب انت مالك يا أوروبا؟ لانها تخشى لفظة الخلافة دي توقظ الأمة فتجتمع حولها القلوب، وتجتمع الأمة لإعادة مجد الإسلام مرة أخرى. فكان الشرط الأساسي إلغاء الخلافة الإسلامية، طرد الخليفة خارج الحدود، إعلان علمانية الدولة، ومصادرة أملاك وأموال خلفاء الدولة العثمانية. سبحان الله. وكمان ونقل العاصمة من إسطنبول إلى أنقرة. ليه؟ لأن بقاء العاصمة في إسطنبول سيثير مشاعر العالم الإسلامي، وستحاول اليقظة الإسلامية مرة أخرى إعادة مجد الدولة. ولذلك ده كان الشرط الخامس اللي أضافوه، أن تنتقل العاصمة من الأفتانة إلى أنقر. الوفد طبعا ما قبلش الشروط، كان برئاسة عصمة إنونو من قبل كمال أتاتورك. رجع الوفد التركي واختلف مصطفى كمال أتاتورك وعصمة إنونو مع رئيس الوزراء وبجانبه الجمعية الوطنية. رئيس الوزراء ما كانش موافق على الشروط دي، استقال، بدأت الدفاس، تم حل الجمعية الوطنية، وقرر كمال أتاتورك إعلان الحكم الجمهوري. خلي بالكم، أدي حكم العسكر بسرعة كده، انقلاب عسكري، حل الجمعية الوطنية زي ما جاءت الثورة في مصر، حلت الأحزاب كلها وعطلت الصحافة وإدارة الحكم العسكرية، قصة معروفة تقرؤون في كتابنا الطريق إلى بيت المقدس، ما أخفينا منها شيئا الحمد لله، نبرأ يعني أبرأنا ذمتنا إلى الله عز وجل. لذلك دائما يعني أنصح نفسي وإخواني، لأن الأجل بيد الله، ما استبقينا شيئا لدينا، كل ما عندنا قلناه في كتب الطريق إلى بيت المقدس الجزء الأول والثاني والثالث، وعبر أشرطة اعرف عدوك، المؤامرة على الإسلام، وغياب السلطة الراشدة ومحنة العالم الإسلامي. سمعوا هذه الأشرطة على امتداد السنوات القائمة يا إخوة الإسلام وقراءة هذه الكتب، يضع أيديكم على مخططات الأعداء في المرحلة الحالية والمستقبلية، وأيضا يؤكد حقيقة لا مراء في أنه لا سبيل أمامنا إلا بمعرفة هذه المخططات وإجهاضها. وللعلم الولايات المتحدة الأمريكية وأعوانها من بني يهود منزعجون جدا لهذه الأشرطة ولهذه الكتب، ويضغطون لمنعنا من المحاضرات في المساجد وغيرها. بس هنا جرى الإبلاغ، احنا طبعا نسأل الله عز وجل لنا ولكم التثبيت، بعنا واشترى وما أقلناه ولا استقلناه، سنسأل الله التثبيت. لن يثنينا شيء عن أداء واجب البلاغ وكشف مخططات الأعداء، لأننا مأمورون من ربنا بذلك. أنا عاوز أقول هنا تأتي أهمية دراسة هذه الحقبة، لأن مخططاتها التي نفذت منذ عهد محمد علي ومنذ عهد الكماليين والاتحاديين لا زالت مستمرة حتى الآن. أعلن مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية وانتخب رئيسا وشكل مجلسا جديدا ودعاه لعقد جلسة طارئة، وقدم مرسوما بإلغاء الخلافة وطرد الخليفة وفصل الدين عن الدولة، ثم أصدر مرسوما بإلغاء الوظائف الدينية وامتلاك الدولة للأوقاف، زي ما عملت الثورة المصرية، إنها صادرت أوقاف المسلمين وحلت هيئة كبار العلماء، لأنهم كانت المعاهد الأزهرية والمعاهد الدينية والعلماء ما يتسولون مرتباتهم من على موائد الحكام، إنما كانوا يقتاتون من أوقاف التي وقفها المسلمون على الإسلام وعلماء الإسلام. المهم الدولة العثمانية، الدولة أتاتورك كما قلت أصدر قرار بامتلاك الدولة للأوقاف، وأرسل عصمة إينونو إلى لوزان. خلاص أصبحت إيه؟ المعارضة للاتفاقية انتهت، أصبح دلوقتي كل شيء جاهز لتوقيع الاتفاقية. يعني إذن سواء رضيتم أو ما رضيتوش الاتفاقيات هتمرر بالرضا أو غصب عنكم. وده اللي حصل بعدها كمان. أتاتورك أرسل عصمة إينونو إلى لوزان وقدم يعني مذكرة من قبل مصطفى كامل بيقول إيه؟ لماذا تقاتلون مرة أخرى؟ تبتحربون ليه مرة أخرى؟ لقد كنا إمبراطورية كبيرة وكنتم تخشون جانبنا، فانسلخت عنا أكثر البلاد ولم يبق إلا العنصر التركي في الأناضول. وبعد محادثات ومفاوضات استمرت مدة طويلة ودخل خلالها وسيطا حاييم نحوم حاقام اليهود الأكبر في تركيا. خلي بالكم، وأنا يعني ده بيخليني أشير إلى كتاب خطير له مذكرات موشى ديان، أيبقى السيف الحكم الذي أماط فيه اللثام عن دور الملك الحسن رئيس لجنة تحرير القدس الذي عين يهوديا وزيرا في حكومته الأيام الماضية. اقرأوا هذا الكتاب سيكشف عن الدور الذي أداه في وساطته بين الأنظمة الحاكمة وبين يهود في الفترة الماضية. هذه حقائق ووثائق لا نملك نحن كناس مشتغلين بالتاريخ ان احنا نكتمها او لا نبينها للأمة، لازم الناس يعرفوها. العجيبة ان رد عليه الانجليز قالوا له احنا تعودنا دايما ان تركيا دي مركز لتجمع المسلمين ونواه لوحدته، فنخشى انه تعود الدولة الاسلامية مرة اخرى وتنطلق من تركيا. ومن هنا قال لهم كمال أتاتورك احنا موافقين على الشروط بتاعتكم الاربعة: الغاء الخلافة الاسلامية نهائيا في تركيا، ان تقطع تركيا كل صلة لها بالاسلام. ما ربنا قال: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. ويقول سبحانه: ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. شوفوا الشرط الثالث، يبقى الشرط مرة ثانية، الشرط الأول إلغاء الخلافة الإسلامية نهائيا في تركيا، أن تقطع تركيا كل صلة مع الإسلام. نمرة ثلاثة: أن تضمن تركيا تجميد وشل حركة جميع العناصر الإسلامية في تركيا، يعني ضرب العناصر الإسلامية، ضرب اليقظة. ليه؟ كيف يبقى فيه عمل إسلامي؟ مين اللي يتعهد بضرب الحركة الإسلامية؟ حكم العسكر كمال أتاتورك، الكماليون، أحفاد وأبناء الاتحادين، وكلهم ذوي صلة وثيقة باليهود كما سنبين بعد قليل. إذن جاءوا بحكم العسكر وحققوا هذه الشروط، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أجبر الأتراك على أن يستبدلوا الدستور العثماني القائم على الإسلام بدستور مدني. الكلام ده ورد في كتاب المخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام لعلي محمد الصواف، وحقق حققت انجلترا اغراضها بواسطة مصطفى كمال. ومن المذهل ان نكتشف انه كان وراء ان هذا الرجل هو ترك كان اداة طيعة في ايدي الانجليز فضلا عن خضوعه لليهود بلا حدود. الكلام ده مش من تأليفي، كله من المراجع التي ذكرتها. عندما اصبح اتاتورك الرجل الاول في تركيا تلقفته ايدي المخابرات البريطانية حتى اصبح العوبة في يده، غيره اصبح العوبة في يد المخابرات الامريكية، مرة الإنجليزية ومرة الأمريكية. وعندما عين واحد اسمه بيرسي لورين، هم يقولوا على سير لكن نحن لا نسيد الكفرة، بيرسي لورين سفيرا لإنجلترا في تركيا، جابوا السفير وضعت وزارة الخارجية البريطانية تحت يد السفير كما هي العادة الملفات الخاصة بسياسة إنجلترا في المنطقة كما قدمت إليه جميع الدراسات والتحليلات النفسية التي أجريت على شخصية الرجل الأول في تركيا. ويبدو أن السفير قد عكف على دراسة طبيعة مصطفى كمال كما صورها أساتذة علم النفس التجريبي من الإنجليز، واطلع على نقاط الضعف والقوة في شخصيته، ثم بدأ يمارس معه الأسلوب الذي جعل من كمال أتاتورك أداة طيعة، حتى وثق في بيرسي لورين إلى الحد الذي جعله يعرض عليه عند وفاته أن يستخلفه حاكما على تركيا. يعني إذن الأعداء يدرسون الزعماء دراسات نفسية متخصصة، يعرفوا طبيعة الزعيم، ايه نقاط القوة والضعف في شخصيته، وبعدين يستخدموها في الضغط عليه لتحقيق مخططات. من هؤلاء كما تذكر كما قلت الكتب مصطفى كمال أتاتورك اللي حضرته اقترح وهو على فراش الموت ان يكون يعني ان يعين او ان يحل محله السفير البريطاني حاكما لتركيا الاسلامية. ايها الاخوة، ان ما حدث في تركيا لم يقف عند فصل الخلافة عن السلطة، لم يقف عند حد الغاء الخلافة الاسلامية في عام 1924، ولكنه امتد الى ما هو ابعد من ذلك. فمن الاجراءات التي قام بها العسكريون الغاء وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية والاستيلاء على الاوقاف الاسلامية، ادخال تعديل على الدستور في ابريل 1928، المادة الثانية تحذف العبارة التي تنص على أن دين الدولة التركية هو الإسلام. هو يعد بالدستور الدولة الإسلامية دولة الخلافة التي كانت تطبق الشريعة وتقيم الحدود، يجي اليوم اللي يدخل تنحى الشريعة وتعطل الحدود ويفرض عليها في دستورها أن تقول ان تركيا دين الدولة التركية يحذف منه عبارة النص او النص الذي ينص على ان دين الدولة التركية هو الاسلام. كلام ده سنة 28. في 37 خلي بالكم 28 لغوا المادة الثانية اللي بتنص على ان دين الدولة التركية الاسلام، ما حطوش حاجة ثانية. 37 اضافوا النص التالي الى الدستور التركي أن الدولة التركية دولة جمهورية وطنية شعبية علمانية. دا
زي اشتراكية ديمقراطية ماركسية كل الأيام اللي في العالم. شفتوا يعني لما ربنا قال ولا يزالون يقاتلون، كنت شاب درفها من معنى ده إلا لما أقرأ هذه الصفحات من التاريخ، حتى اللفظ حتى الراية لا يريد للراية الإسلامية أن ترتفع، يريد أن يختفي كل، عشان تدركوا لماذا يحاربون المظهر الإسلامي في كل شيء، في اللحية في الحجاب النقاب في التعليم في الإعلام، لا يريدون إسلاما. صدقت يا ربنا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، تدخلت الدولة وألغت نظام تعدد الزوجات، محرم تعدد الزوجات، حق التركية أن يتجوزها يهودي أو نصراني أو صليبي، فيش حاجة اسمها زواج شرعي، روح السجل المدني تقيد اسمك أنت وهي وكم شاهد وخلاص، وبالتالي فلا تعترف الدولة بغير الزواج اللي بيجري في السجلات. يعني لو فرض أنت تزوجت زواج شرعي ما تعترفش بالدولة زي ما يكون مكتوب في عقد، يعني شيء طيب لحفظ الحقوق، لكن أنا بتكلم على الحرص على محو السمت الإسلامي في كل شيء حتى في إجراء عقود الزواج. أيضا اقترنت هذه الحملة الشرسة على الدولة الإسلامية إلغاء حد الربا، قالوا كل واحد حر، ممكن يبقى يهودي نصراني صليبي يسلم النهاردة يكفر بكرة، مفيش حد، مفيش حاجة اسمها حد الربا، وتحويل كل شخص وحق، وتخويل كل شخص بالغ حق تغيير دينه، المهم يبلغ ويغير زي ما هو عاوز. ايضا صدر قرار بمنع الحجاب، طبعا يعني احنا على الطريق نسأل الله السلامة والعافية، لم يمنع النقاب من الجامعات ومن المدارس والكليات، وتمنع المنتقبة من إعطاء الدروس ودخول المستشفيات أو النقابات الأوتيلات المعينة ونوادي معينة خاصة بالسادة، يعني المؤامرة مستمرة، الحرب على الإسلام والمسلمين مستمرة. فرضوا على الرجال الملابس الأوروبية، خلش بالثوب، خلش، ممنوع خروج الأئمة بالعباءات في الشارع، يلا نحن ولا يزالون يقاتلونكم حتى مش عاوزين سمت إسلام. منعوا لبس العمام، البس برنيطة لكن عمامة لك. تحويل عدد من المساجد عن أغراضها المدنية، مثل المسجد الجامع حولوه إلى متحف. جعل الإجازة الرسمية في وزارات الحكومة ومصالحها يوم الأحد بدل الجمعة. إبطال كتابة اللغة التركية بالحروف العربية، اللغة التركية كانت تكتب بالحروف العربية زي اللغة اللغات الأفريقية كانت تكتب بالحروف العربية، قالوا لازم نقطع صلتهم بكل ما هو عربي، لأن العربية هي الكبري لدراسة الشريعة ودراسة الإسلام، اقطعوا صلتهم بالإسلام والعالم العربي علشان ما بقاش في فرصة للتنادي لعودة الخلافة وإعادة هذا الدين مرة أخرى نظاما جهاديا شمالي. إلغاء الحروف التركية واتخذوا حروفا لاتينية. ألغى الكماليون منصب شيخ الإسلام والمؤسسات الخيرية وأنشأوا إدارتين جديدة. المهم ألغوا التعليم الديني في جميع مراحل التعليم، وطبعا ده الآن يجري عبر عمليات التطوير التعليم في العالم الإسلامي. وهنا لا يفوتنا أن أذكركم، اقرأوا كتب المؤامرة على التعليم، صدر الكتاب نمرة 15. هذه الكتب يا إخوة الإسلام لها وراء عشان تعرفوا، ونسأل الله يا إخوان ما نأخذ فيها شيئا، معمولة حسبة لله، عشان كده هم يقولون دعم أجنبي، والله هي معمولة حسبة لله وعلى أيدينه والحمد لله، عشان تدركوا حجم المؤامرة اللي بدأت منذ وقت طويل ومستمر حتى الآن. اللي إلغاء التعليم الديني تقليص التوجيه الديني عبر العملية التعليمية والإعلامية
والهدف طبعا تربية أجيال بلا عقيدة وبلا أيضا تتريك العبادة. الأذان باللغة التركية، فرض الصلاة باللغة التركية، أن يتلى القرآن باللغة التركية وترجم القرآن إلى اللغة التركية، الأحاديث النبوية باللغة التركية، وكل ده تم على أيدي مين؟ على يدي حزب الاتحاد والترقي، على أيدي الاتحاديين، على أيدي الكماليين. ومن هنا كان الواحد لازم يسأل، لا يمكن أن يصل الأمر بمسلم إلى هذا الحد من الحقد الشديد، مش ممكن. فكان لابد الواحد يدور. ده اللي حصل ده نتيجة حقد يهودي صليبي، مش ممكن يكون رجل مسلم يأمر بهذا، مش مستحيل. ولذلك أنا يعني ضد أفتش لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى وضع يدي على الكتاب اللي أنا ذكرته منذ قليل، اللي هو الأسرار الخفية وراء الخلافة العثمانية، دراسة حول كتابة نكير على منكر النعمة من الدين والخلاف والنعمة للشيخ الإسلام مصطفى صبري، تقديم ودراسة الدكتور مصطفى حلمي، واللي نشرته دار الدعوة في اسكندرية. دي زمان يعني ما يهمش يصادر ولا حاجة، كتاب انتشر عبر العالم الإسلامي، لكن كتاب على جانب كبير من الأدب. مين اللي كتب الكتاب ده في الأصل؟ الشيخ مصطفى صبري. احنا لازم ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذونه، دينكم لازم نشوف احنا مين اللي قال الكلام ده. فدرستي بالتاريخ الرجل، حاصل على شهادة العالمين، وتربع على كرسي التدريس، واصبح شيخا للإسلام في الدولة العثمانية، وكان ايضا وصل الى منصب قريب من نائب رئيس الوزراء في الدولة العثمانية، وكان ايضا نائب عن من النواب في مجلس الشيوخ العثماني. الرجل ده كتب كتاب ثاني اسمه موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وخاتم المرسلين. اللي نشر الكتاب ده دار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي سنة 1366 في مصر، هجرية 1950 ميلادي. الراجل ده لما حصل الانقلاب العسكري وطحب السلطان عبد الحميد ووصل الاتحاديون والكماليون الى شدة الحكم، وبدأ يحذر الأمة، قرر الثوار قتله، ولذلك قرر ايه؟ الهرب، غادر الأستانة فرارا من الكماليين سنة 1923، حضر الى مصر. لكن في مصر هنا استقبلوه بقى عملاء يهود استقبال سيء، قلبوا عليه الناس، الرجل حس بالغربة، لأن الناس أصلا كانوا مغشوشين في الكماليين. لعلكم تذكرون حافظ إبراهيم وأحمد شوقي قالوا له قم بقى يا خالد التركي وجدد خالد العربي، ما كانوش يتصوروا، لأن المسألة كانت جديدة على الأمة، إن واحد يتسمى بأسماء المسلمين ويصل إلى سدة الحكم لضرب الإسلام وضرب الخلافة، ما كانش حد يخطر على ذهنه هذا. لكن مين اللي انتبه؟ انتبه العلماء، ومن هؤلاء الشيخ مصطفى صبري رحمه الله عليه. فالرجل نبه الناس، واذكر الرجل ده يعني عادته الدنيا، لكن قال لهم كلمه والله حلوه قوي، قال لهم وعند جهينة الخبر يقين، وكتبها في كتابه النكير على منكر النعمه، والله هذه الكلمه كتبها الرجل، قال لهم عند جهينة الخبر يقين. انا بقول لكم الناس دول الاتحادين والكماليين دول ابناء يهود لهم مهمة ضرب الخلافة، تمزيق وحدة الامة، رد الامة عن اسلامها، سلب ثرواتنا خيراتنا. يا جماعة انتبهوا، الامر عشان تبقى وهزقوه وبهدلوه لدرجة ان انا اذكر ان الرجل ده يعني علشان يسافر ويهرب هذا شوف شيخ اسلام عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الوزراء تذكر كتب التاريخ عنه يا اخوان والله انه اضطر الى بيع كتبه للحصول على ثمن تذكرة سفره مع اسرته من اسطنبول الى الاسكندرية بالدرجة الثالثة. هكذا هو شأن الرجل، يعيشون فقراء ويموتون فقراء ولكن لا يمدون ايديهم الى المال الحق. هذا الرجل هو اللي كتب الكتاب النكير على منكره النعم. هذه بعض الفقرات وامل ان يتاح لنا في لقاء اخر عشان تبقى حضرتنا خفيفة اذا كان في اسئلة نجاوب عليها. الرجل ده اشار الى نقاط على جانب كبير من الحديث. قال ايه الرجل؟ قال كده ان الكماليين ان الاتحاديين ملاحد اعداء الدين على اطلاقه اي دين كان، يعني مش بس ضد الاسلام اي دين كان، لكنهم لدين الاسلام اشد منهم خصومة لغيره، كرههم للاسلام اشد. ولعلكم قرأتم المقالة الاخيرة بتاعت هويدي اللي هو الدفاع عن الذات على ما اذكر عشان يوريكم انه كراهية امريكا مش للاسلام فقط، العالم الغربي اليهود مش كراهيتهم للاسلام فقط، ترى كراهيتهم لأي قوة وطنية تريد التحرر من قبضة الطاغوت اليهودي والأمريكي بغض النظر مسلم وغير مسلم، حتى لو كان نصراني حتى لو كان ملحد. أي إنسان يريد الحرية يريد تحرير أمته من قبضة الطاغوت الأمريكي أو اليهودي يقف في وجه المخططات اليهودية والأمريكية هو عدو، هو عنصر يجب استئصاله. خدين بالنا لنا كانه الله من ذلك. فالرجل الشيخ مصطفى صبري بيقول على الاتاتركيين او الكماليين والاتحاديين انهم لدين الاسلام اشد منه خصومة لغيره، كما انهم من مبدئهم هدم عقيدة الدين وتخليص بني جنسهم من ربقة. يعني مش هم بس عادوا الاسلام فقط، دي خطة مقننة الهدف منها ايه؟ هدم عقيدة الاسلام. بل تلمحون الاقلام الفاجرة تهاجم الاسلام وكونه نظاما تشريعيا وسياسيا واقتصاديا وتعليميا واعلاميا وعلاقات دولية وسرية وجهاد و عبادة ومعاملة ومصحف وسيف. الهجمة الشرسة دي تنطلق من ايه؟ الهدف الاساسي بتاعها ايه؟ هدم عقيدة الدين وتخليص المسلمين من سلطان الدين. يعني دي لازم نضحها في الاعتبار، ده هدف اساسي. ايوه نعم. اذا مش القضية قضية تطرف وارهاب والكلام، لا 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 لا، هذه تكأة، لكن هي الحقيقة لا يراد لهذا الإسلام أن يحكم حياة الأمر. ثم ذكر الرجل عنهم أيضا أنهم حريصون على إعادة النعرة القومية القبلية وإعادة مجد الطورانية وترغيب الأتراك في دين جدهم المجوسي زرجف وتحويل صلاتهم الإسلامية إلى صلاة الذئب الأغبر إلى حورس. مسألة ما تختلفش. عملوا له حدث اسمه الذئب الأغبر وقال لك ده مجدنا القديم والعريق والطورانية، وأصبحت الأناشيد لبوز جورت ده اللي هو الذئب الأبيض وتحية الصباح والعالم كله علشان ايه؟ عادة مجد الوثنية، مش عاوزين حاجة اسمها تربة الولد بالإسلام. هكذا قال الشيخ مصطفى صبري عن المذبول. وقد اشتهر أمر إدخاله إياه في الجيش، حيث حتموا على المنسوبين إلى القوات المسلحة الاصطفاف والجهر بهذه الصلاة عند غروب كل يوم، فإنما ذلك لتبعيد الأتراك. دي لفظة الرجل مصطفى صبر، لتبعيد يعني خليهم بعيدين، لتبعيد الأتراك عن دين الإسلام وإنسائهم إياه وإقامة الشعور الجنسي مقام الشعور الدين. طيب وإيه ثاني؟ ثم ذكر الرجل أن هؤلاء العسكريين كانوا بمثابة الطابور الخامس في أنحاء الدولة العثمانية. ويزداد الأمر وضوحا إذا عرفنا أن كثيرا من الأجانب نساء ورجال دخلوا البلاد وغيروا أسماءهم بأسماء إسلامية ووصلوا إلى أعلى المناصب في الدولة، فأطلعوا أعداءها على أسرارها، أسرار الدولة الإسلامية، وعملوا على تدميرها. ناس أجانب جم، يهود صليبيون، غيروا أسماءهم بأسماء إسلامية، وصلوا إلى أعلى المراكز في الدولة، وهنا أتاحوا للأعداء التعرف على أسرار الأمة للعمل على تدمير الأمة. الكلام ده في كتاب الأسرار الخفية صفحة 253، ويعتمد على كلام مين؟ مصطفى كامل باشا في كتابه المسألة الشرطية. ثم ذكر الرجل، خلاص أوشكنا إن شاء الله، ثم ذكر الرجل أن هؤلاء العسكريين أعضاء الاتحاد والترقي الكماليين أعوان أتاتورك، اللي كثير من زعماء العالم المعاصر أعلنوا ولكن الأمة لم تنتبه أن أتاتورك قدوتهم وأسوتهم، ولو انتبهت الأمة في حينها ما حدث لها ما حدث، ولكن أن لأمة تنشغل بالكرة وتنشغل بالفيديو والأفلام الساقطة ورغم أن لها أن تدرك المخاطر المحدقة بها في كل مكان. فيقولون أن هؤلاء الناس الكماليين كانوا حريصين على إحداث المشاكل والفتن والتفرقة بين الأمم، إثارة العداوة وإيقاد نيرانها بين المسلمين وغير المسلمين، فهي حرفة لهم وتجارة. يعني حرفة النظام إيه وتجارته إيه؟ إشعال الفتن بين أبناء الأمة مسلمين وغير مسلمين. ليه؟ لأنه هو ده ما بيقول الرجل، لأن أي الفريقين يظفر أو يخسر فإن لهم مغانم ومكاسب في تلك التحركات والحركات. يعني هم كسبانين في جميع الأعمال، شغلتهم هم عايشين على كده أن يكون في فتن ومشاكل بين أبناء الأمة، لأن دي الشغلة بتاعتهم ما بيعيشوش إلا على كده، سواء ده كسب أو ده خسر. ده الكلام ده كلام مين؟ الشيخ مصطفى صبري في كتابه الأسرار الكثيرة. ثم يقول أن هؤلاء الناس يدعون عصبية الإسلام، ولكن الحقيقة هم يريدون أن تكون الحكومة والحاكمية لهم لا للدين. عاوز الحاكمية بالفضل لا للدين. ولهذا فرقوا بين الخلافة والحكومة وصرحوا بقطع تدخل الدين في الشؤون الدنيوية والسياسية، فهم مع دعوة العبادة الإسلامية يزاحمون دين الإسلام في الحكم والنفوذ ومقاسمة الحكومة السياسية وعبد الله. كان عايز يقول يصل في النهاية انهم حرموا على الناس
الاشتغال بالشؤون السياسية، أنا مهتم بالشؤون الإسلام لا علاقة له. طبعا كلام واحد، خلي بالكم شوفوا أتاتورك متى، شوف الحكم الكمالي متى، شوف الحكم الاتحادي متى، لكن هي أنتم مالكمش دعوة بالسياسة. ليه؟ لأن لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. هذه هي القولة الكفرية التي تبناها العسكريون على امتداد الزمان والمكان. ثم ذكر الرجل الشيخ مصطفى صبري واقعة أخيرة نذكرها، أنهم كمموا الأكواب وفرضوا أنفسهم بقوة البطش، وكان كل من يتعرض لذكر آلاتورك بسوء، إذا ارتفع صوت ينادي بالإسلام يكمم يجهض. عندما صارت مثال قبائل الأتراك، قبائل الأكراد التي تستوطن الجبال المجاورة للخلافة الإيرانية، ارتفعت صيحتها المدوية تسقط جمهورية الأنقرة ويحيى السلطان وتحيا الخلافة، ثم زحفت جحافلها الضارية نحو أنقرة تبتغي إنقاذ الإسلام، فانقض عليها كمال بعد أن خدع الشعب كطريقته المعتادة بحجة أن الإنجليز وراء الأكراد، وباتت كردستان كلها طعما للنار والسيف، أحرقت قراها وعذب رجالها وقتلوا وأتلفت محاصيلهم واغتصبت نساؤهم وقتل أطفالها. الكلام ده صفحة 262 في الأسرار الخفية، اعتمادا على ما كتبه أرمسترونج في كتاب مصطفى كمال الذئب الأغبر صفحة 215 إلى 217. شوفوا بقى الاستبداد، شوفوا الذين رفعوا شعار الإسلام، أي صوت يرتفع يطالب بعودة الشريعة، بعودة الخلافة، بإقامة هذا الدين، بجهاد الكافرين، على طول يكمم. والنموذج اللي أعطاه من كردستان، شفتوا ليه ضربوا الشعب الكردي؟ ليه مزقوه؟ لأنه شعب مقاتل شرس، كان يمثل أهل السنة والجماعة هذا الشعب. زحفت جموع الأكراد على أنقرة لإسقاط حكم العسكر وإقامة. الترك استطاع أن يستعد الجماهير التائهة، قال لهم ده في مؤامرة أجنبية، تمويل أجنبي يحض الناس على هذا الذي وقع. كانت النتيجة أن نصبت له المشانق، ده نفس اللي حصل ما فعله جمال عبد الناصر بشباب الإخوان المسلمين والحركة الإسلامية على أرض مصر سنة 54 و65 و67 وهذا ما فعله السادات وما يجري. قل لك مؤامرات أجنبية. إذن إخوة الإسلام، هذه صفحات قليلة من تاريخ الأمة الإسلامية، وهي الحقيقة من أخطر صفحات تاريخ هذه الأمة. كان بودي أن نربطها بالمؤامرة اليهودية على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في بني النضير وبني قينقاع وخيبر وبني قريظة والأحزاب، حينما أرادوا ضرب الدولة الإسلامية الوليدة، حينما حاولوا اغتيال النبي محمد صلى الله عليه وسلم تصفية جسدية، فدسوا له السم في